أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه يتفرع على قاعدة أن الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. يتفرع على هذه القاعدة خمسة أمور. الأمر الأول أن الواجب وجوده صرف. الأمر الثاني أنه واحد بالوحدة الحقة الحقيقية. الأمر الثالث أنه بسيط لا جزء له، لا عقلا ولا خارجا. الأمر الرابع أن صفاته عين ذاته، وصفاته بعضها عين بعض. الأمر الخامس هو تفريع في الحقيقة وتطبيق من تطبيقات الأمر الرابع. أي نقول بما أن صفات الباري عز وجل عين ذاته، وكل صفة هي عين الصفة الأخرى، إذن فصفة وجوبه هي عين صفة وجوده، فوجوبه عين وجوده، أي إن وجوبه لا ينتزع من حيفية غير الحيفية التي ينتزع منها وجوده، بل وجوبه ووجوده ينتزعان من حيفية واحدة، ولهذا هما متساوقان أو متساوقتان، صفة الوجوب وصفة الوجود بالنسبة للباري عز وجل متساوقتان كما قلنا في الأمر الرابع. الأمر الرابع طبعا لا يختص بمن؟ بالوجوب والوجود، كل الصفات، العلم والقدرة والحياة وغيرها. أما في الأمر الخامس فننظر إلى فقط وفقط إلى صفة الوجوب والوجود، فهذا ذكر للخاص بعد العام وليس شيئا جديدا. ومن حقك أن تسأل إذا ذكر المصنف المطلب في الأمر الرابع فلماذا خصص صفة الوجوب والوجود بالذكر في الأمر الخامس؟ الجواب وذلك لخصوصية في صفة الوجوب، لأن صفة الوجوب كما هي ثابتة للباري عز وجل، الله تعالى واجب، هكذا صفة الوجوب ثابتة للممكن. الإنسان أيضا شنو؟ واجب الوجود. الإنسان الموجود خارجا أيضا هو شنو؟ واجب الوجود. ومن هنا ينبغي أن نميز بين الوجوب الذي يحمل على ذات الباري عز وجل وبين الوجوب الذي يحمل على الممكن. فنقول هناك جهتان للتفريق بينهما. الجهة الأولى إن الوجوب الذي يحمل على الباري عز وجل هو وجوب بالذات، أي من مقتضى الذات، ولهذا لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، لا نحتاج إلى علة تثبت الوجوب للواجب عز وجل، بل هي صفة تقتضيها ذاته، فهو واجب بالذات. أما الممكن فلا يتصف بالوجوب لذاته، لأنه بذاته ممكن، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. أما اتصافه بالوجوب فهو اتصاف بالغير، ولهذا يحتاج الممكن إلى حيثية تعليلية، هذه الحيثية التعليلية تعطيه الوجوب. هذه الجهة الثانية، عفوا الجهة الأولى. الجهة الثانية إن ذات الباري عز وجل حينما تكون واجبة الوجود فوجوب وجودها طارد للعدم، ولا يمكن أن يثبت لها العدم، فوجود الواجب طارد للعدم، وهكذا أيضا وجود الممكن مناقض وطارد للعدم. إذن شنو الفرق بينهما؟ واجب الوجود وجوب وجوده طارد ومناقض للعدم، والممكن أيضا شنو؟ وجوده طارد. إذن شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بينهما إن العدم على نوعين. النوع الأول العدم الذي يمكن أن يجتمع مع الوجود، وهو العدم اللازم لكل ممكن، لأن كل ممكن محدود، والحد كما قلنا أمر عدمي، فكل ممكن له حد، أي له قيد عدمي، فهذا العدم اجتمع مع الوجود، ولهذا يسمى بالعدم المجامع للوجود، الذي يجتمع مع الوجود، لكن يا وجود يجتمع مع الوجود الإمكاني المحدود، لأن الحاد أمر عدمي. النوع الثاني من العدم العدم الذي لا يمكن أن يجتمع مع الوجود، وهو العدم السابق لوجود الممكن، أو العدم اللاحق لوجود الممكن. فأنا مثلا قبل وجودي كنت معدوما، وبعد وجودي سأصير أيضا شنو؟ معدوما، على خلاف في تفسير العدم ما بعد الوجود. المهم هناك عدم سابق لوجودي وعدم لاحق، وهذا العدم يجتمع مع الوجود أم مناقض للوجود؟ لا يجتمع مع الوجود، في رتبة واحدة لا يعقل أن أكون موجودا ومعدوما، وهذا ما يسمى بالعدم غير المجامع للوجود. إذن العدم إما مجامع وإما غير مجامع. إذا اتضح ذلك يتضح الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير. فإن الواجب بالذات وهو الباري عز وجل وجوده مناقض للعدم وطارد للعدم بجميع أنواعه، سواء كان العدم المجامع أو العدم غير المجامع. أما العدم المجامع، لأن العدم المجامع لما كان له حد وماهية، والواجب لا حد له ولا ماهية له، فليس فيه عدم مجامع. وهكذا ليس فيه شنو؟ عدم غير مجامع، لأن الباري عز وجل لا مسبوق بالعدم ولا ملحوق بالعدم، لأن وجوبه بالضرورة الأزلية. إذن وجوده طارد لمطلق العدم، بينما الوجود الإمكاني الذي هو وجوب بالغير ويعتمد على العلة فهو وجود مناقض وطارد للعدم، لكن يا عدم من النوع الأول والثاني، من النوع الثاني. وجود الممكن طارد ومناقض للعدم غير المجامع، السابق للوجود أو اللاحق للوجود، فهو نقيض له ولا يجتمع معه، وليس طاردا للعدم المجامع، بل هو من لوازم الممكن. كل ممكن فهو محدود، وكل حد فهو أمر عدمي. إذن كل ممكن فهو محدود بأمر عدمي. إذن مناقضة الممكن للعدم المن لا لمطلق العدم، وإنما للعدم غير المجامع، بل هو يجتمع مع العدم من النوع الأول، بينما وجود الواجب مناقض للعدم مطلقا من النوع الأول أو من النوع الثاني. قال: وخامسا أن الوجوب كصفة من صفات الباري عز وجل هو عين ذاته وعين الصفات الأخرى كالوجود، فالوجوب والوجود متساوقان أو غير متساوقين؟ متساوقان. يعني شنو متساوقان؟ يعني ينتزعان من حيثية واحدة، يعني يتطابقان يتساوقان في المصداق وفي جهة الصدق لا مفهوما. أن من تزع عنه وجوبه تعالى، وخامسا أن الوجوب الثابت للباري عز وجل هو من شؤون الوجود الواجبي. يعني شنو من شؤونه؟ يعني أريد نقول مساوق له مصداقا لا مفهوما كالوحدة، حيث قلنا سابقا أن الوحدة تساوق الوجود، الخارجية والوحدة والفعلية كلها مساوقة للوجود. زين، وإذا كان من شؤون الوجود الواجبي فهو شنو؟ فالوجوب غير خارج من ذاته، بل هو عين ذاته، لما قلنا في الأمر الرابع أن صفاته عين ذاته. هاي العبارة معناها واحد، معناها واضح، اللي هو شنو معناها؟ أن صفة الوجوب هي عين ذاته، وإذا كانت عين ذاته أيضا هي عين الصفات الأخرى كصفة الوجود. هذا اللي أريد نقوله. لكن صياغة العبارة نحويا، نحويا هنا عندنا أن اسمه أن الوجوب، أن الوجوب زين، خبر أن وين خبر أن، فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن الخبر هو قوله أن الوجوب هو من شؤون الوجود الواجب، فياه الخبر صار الجار والمجرور من شؤون الوجود الواجب. غير خارج من ذاته هذا راح يصير خبر ثاني بعد الخبر الأول، هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يقول لا، الخبر هو الجار والمجرور في قوله كالوحدة، وتكون جملة من شؤون الوجود الواجب تتم للاسم، لاسم أن. يعني شو تصير الجملة؟ أن الوجوب الذي هو من شؤون الوجود الواجب، هذا الوجوب هو كالوحدة، فكما أن الوحدة عين الذات عين الوجود، هنا كذلك الوجوب عين الوجود. فيصير الخبر وين؟ متعلق للجار والمجرور في قوله كالوحدة. وكون شو نقدر هنا بعد؟ أن الوجوب الذي هو من شؤون الوجود الواجب، هذا الوجوب هو كالوحدة. وبما أن الوحدة عين الوجود، إذن الوجوب عين الوجود. الاحتمال الثالث أن يكون الخبر هو قوله غير خارج من ذاته. فش يريد يقول المصنف؟ أن الوجوب غير خارج من ذاته، بل هو عين ذاته، وتبقى هذه الجملة من شؤون الوجود الواجب كالوحدة، كلها توصيف المن للإسم. أن الوجوب الذي هو من شؤون الوجود الواجب والذي هو كالوحدة، هذا الوجوب غير خارج من ذاته، هذا الاحتمال الثالث. وعلى كل الاحتمالات المعنى واحد. شو يريد يقول؟ الوجوب هو عين ذاته وهو عين صفاته الأخرى كالوجود، فالوجوب والوجود متساوقان. زين، وهذا تقدم في الأمر الرابع، ليش الذكر مرة ثانية؟ يقول لبيان الفرق بين الوجوب بالنسبة للباري عز وجل والوجوب بالنسبة لمن؟ للممكن. قلنا كم جهة للتفرقة؟ جهتان. الجهة الأولى وهو ما هو الوجود الواجبي أو الوجوب، ما هو الوجوب؟ وهو تأكد الوجود. زين، ما معنى تأكد الوجود؟ يقول الذي مرجعه، مرجع هذا التأكد صراحة مناقضته، مناقضة من؟ مناقضة الوجود، صراحة مناقضة الوجود لمطلق العدم. يعني شنو مطلق العدم؟ النوع الأول والنوع الثاني، المجامع وغير المجامع، وطرده له، يعني طرد الوجود المؤكد للعدم. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ إذا كان الوجود شديدا مؤكدا وطاردا لمطلق العدم، إذن يمكن أن يتصف الواجب بالعدم أو يمتنع عليه ذلك؟ يمتنع عليه ذلك، فيمتنع طرود العدم عليه، بخلاف الممكن، فإن الممكن شنو؟ مناقض يا عدم، العدم غير المجامع، أما العدم المجامع فهو شنو؟ مجتمع معه، ولهذا يمكن أن يطرأ العدم على الممكن. هذا الفرق الأول والفرق الثاني اللي ذكرنا احنا. الجهة الثانية للفرق التي ذكرناها.
والوجود الإمكاني أيضا
وإن كان مناقضا للعدم مطاردا للعدم كما في الوجود الواجب، إلا أنه طارد للعدم مو لمطلق العدم، وإنما لحصة من العدم، نوع من العدم، وهو النوع الثاني. أما الجهة الأولى للفرق، الجهة الأولى للفرق، نكمل تطبيق العبارة تتضح. والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم، يعني للنوع الثاني من العدم، مطاردا له، إلا أنه، يعني الوجود الإمكاني، لما كان رابطا بالنسبة إلى علته، الممكن وجوده بالنسبة للعلة وجود شنو؟ استقلالي لو رابط. ولهذا هو يحتاج إلى العلة أو لا يحتاج إلى العلة؟ يحتاج إلى العلة، فوجوبه بالذات لو بالغير؟ إذن بالغير. لما كان رابطا بالنسبة إلى علته، ما هي علته؟ التي هي الواجب بالذات. كل ممكن علته هي شنو؟ الواجب بالذات. زين، الواجب بالذات علة مباشرة لجميع الممكنات، لولا علة مباشرة لبعضها وعلة مباشرة وعلة غير مباشرة للبعض الآخر. واجب الوجود علة مباشرة مطلقة لجميع الممكنات أو على نحو الموجب الجزئي. على رأي صدر المتألهين، إن واجب الوجود بالذات علة مباشرة لجميع الممكنات، كل ممكن من الممكنات هو معلول بشكل مباشر من للواجب عز وجل. وما نراه من أمور تتوسط بين الواجب عز وجل وبين هذا الممكن، مثلا وجود الولد، شو توسط به؟ وجود الأبوين. هذه ليست علل فاعلية، وإنما هي علل معدة، معدات، وسائط، وإلا العلة الحقيقية هي شنو؟ الواجب عز وجل. هذا على رأي من؟ أما على رأي المدرسة المشائية، لا، الواجب عز وجل صدر منه معلول واحد بشكل مباشر وهو الصادر الأول، ثم ما عدا الصادر الأول له علله، لكن هذه العلل تنتهي إلى علة العلل اللي هي الواجب بالذات. فالواجب بالذات علة مباشرة للصادر الأول وعلة غير مباشرة لما عدا الصادر الأول. لذلك يقول: لما كان الوجود الإمكاني رابطا بالنسبة إلى علته، ما هي علته؟ التي هي الواجب بالذات بلا واسطة كما في الصادر الأول، أو مع الواسطة كما في غير الصادر الأول. فصياغة هذه العبارة تتناسب مع يا مسلك المشاء وليس مع مسلك صدر المتألهين. وهو يعني الوجود الإمكاني المعلول قائم بالعلة وهي الواجب بالذات، قائم بها غير مستقل عنها بوجه. ولما كان كذلك، نرجع لأصل العبارة، جملة معترضة كانت: والوجود الإمكاني وإن كان مناقضا للعدم مطاردا له، إلا أنه لم يكن محكوما بحكم في نفسه. اسم يكن الوجود الإمكاني، لم يكن محكوما بحكم في نفسه إلا بعد شنو؟ إلا مع الحيثية التعليلية، إلا بانضمام علته إليه، لأنه يحتاج إلى الحيثية التعليلية. وإذا احتاج إلى الحيثية التعليلية، إذن اتصافه بالوجوب يحتاج إلى علة أو لا يحتاج؟ اتصافه بالوجوب، اتصافه بالوجوب لا لذاته بل لعلة، فيكون واجبا بالغير. فهو يعني الوجود الإمكاني واجب لكن بالغير بإيجاب علته له، اللي هي علة التي هي الواجب بالذات. هذا في الحقيقة هو الفرق الأول اللي ذكرناه، أن وجود الباري عز وجل هو واجب بالذات، أما الوجود الإمكاني فهو واجب بالغير. ولهذا الوجود الإمكاني يأبى العدم ويطرد العدم ويناقض العدم، لكن ليس مجردا عن علته، لأنه لو كان مجردا عن علته لكان شنو؟ عدما. ولهذا يقول بانضمامها، بانضمام من؟ بانضمام العلة إليه، يعني إلى الوجود الإمكاني، ولهذا وجوبه بالغير. إذن هناك فرقان بين وجوب الباري عز وجل ووجوب الممكن. الفرق الأول أن هذا وجوب بالذات وذاك وجوب بالغير. الفرق الثاني ذاك طارد لمطلق العدم فيستحيل عليه العدم، وهذا لا، طارد لبعض أنواع العدم فلا يستحيل عليه العدم. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع الذي تكلمنا فيه عن بعض أحكام الواجب. شوفون في الفصل الرابع شو تكلمنا عن أحكام الواجب، حتى اللي قبل أيضا أشرنا إلى بعض أحكام الواجب. ومن هنا قد تتساءل لماذا نبحث في المرحلة الرابعة عن صفات الواجب وحقيقة وجوبه وصفاته الأخرى وعن بعض أحكامه، مع أنه توجد لدينا مرحلة مستقلة للإلهيات بالمعنى الأخاص نبحث فيها عن ذات الواجب ووحدانيته وصفاته، وأن الصفات عين الذات وأن بعض الصفات عين الصفات الأخرى. أليس هذا تكرارا للبحث؟ لماذا لم نؤجل البحث عن الصفات هنا؟ لماذا لم نؤجله إلى المرحلة الثانية عشر؟ الجواب بل العكس هو الصحيح، لابد أن نأتي بالمرحلة الثانية عشر ونبحثها هنا، لأن الموضع الحقيقي والمكان المنطقي الصحيح للبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخاص هو هنا في المرحلة الرابعة، لأننا في المرحلة الرابعة نتكلم عن الوجوب والإمكان والامتناع، فنأتي إلى الواجب فنتكلم عن أحكامه وصفاته إلى غير ذلك. فالمفروض والمنطقي والتسلسل الصحيح أننا لا نفرد مرحلة مستقلة علما للإلهيات بالمعنى الأخاص، بل موضع المرحلة الثانية الثانية عشر وين؟ هو هنا في المرحلة الرابعة. الموضع الصحيح هنا لها هو هنا في المرحلة الرابعة. إذن لماذا أخرناها وأفردناها كمرحلة مستقلة؟ الجواب من جهتين: الجهة الأولى لأهمية البحث فيها، لأنه بحث عن أشرف رتبة وجودية وهو الكمال المطلق الواجب عز وجل، فلشرافة البحث احتاج إلى أن نعقد له شنو؟ مرحلة خاصة مستقلة. والسبب الثاني هو أن البحث عن الواجب وصفاته يحتاج إلى مقدمات كثيرة، هذه المقدمات لم ندرسها لحد الآن، بل يأتينا بعضها في المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة. فهو يعتمد على مقدمات في المراحل الأحد عشر السابقة، ولهذا جعلناه في المرحلة الثانية عشر، وإلا لو قدمناه في المرحلة الرابعة فهذا ليس تقديما مفيدا، لأنه سيعتمد على مقدمات متأخرة ستأتي في المراحل الأخرى، ولهذا أخرنا البحث لكي تتم المقدمات وتتم أسس البناء، ثم ندخل بقوة في البحث عن الإلهيات بالمعنى الآخر. إذن لشرافة البحث ولتوقفه على بعض المقدمات الآتية أخرنا البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص وجعلناه كمرحلة مستقلة، وإلا محله وين؟ محله هنا في المرحلة الرابعة. إن سألت لا، المرحلة الرابعة فيها جهتان للبحث، ما نبحث عن مواد القضايا مطلقا، لأن هذا هو بحث منطقي، وإنما نبحث عن من؟ عن المحمول إذا كان الوجود، فالوجود إما أن يثبت بالضرورة أو يثبت بالإمكان. زين، هذا الوجود اللي يثبت بالضرورة فيصير الموجود واجبا، ما هي أحكامه؟ إذن في المرحلة الرابعة جهتان، الجهة الأولى بحث عن أصل الوجوب والإمكان، والجهة الثانية بحث عن أحكام الواجب وأحكام الممكن. محله الطبيعي هنا، نبحث عن ما هو المراد من الواجب وما هو المراد من الممكن، ثم بعد ذلك نقول ما هي أحكام الواجب، ما هي صفاته، وما هي أحكام الممكن، وما هي صفاته. هذا المحل هنا، يعني البحث عن الواجب وصفاته هنا في المرحلة الرابعة، وإلا المرحلة الثانية عشر كأنها معلقة في الهواء. يعني شلون ترتبت على المراحل الأخرى، أو شلون ذكرناها كمرحلة ثانية عشر، شنو ميزتها؟ يعني احنا قلنا اكو ميزتين، أهمية البحث وشنو؟ لتوقفي على مقدمات لم تتم لحد الآن. لكن من حقك أن تسأل، إذا كان هناك مبررات لعقد مرحلة مستقلة لأحكام الواجب، فلماذا بحثنا هنا عن بعض أحكام الواجب؟ خلونا أخرها كلها وين؟ الآن قلنا وجود صرف ووجود واحد ووجود بصير وصفاته عين ذاته، خو هذه أحكام، لماذا لم نؤخرها إلى المرحلة الثانية عشر؟ الجواب لأن هذه الأحكام اللي ذكرناها الآن في المرحلة الرابعة مقدماتها وما تعتمد عليه من مطالب قد اتضح من المراحل المتقدمة، ولهذا ذكرناه في المرحلة الرابعة ولا داعي إلى تأخيره. أما الأحكام الأخرى للواجب فهي تعتمد على مقدمات ستأتي، ولهذا أخرناها. فقسم من أحكام الواجب مقدماتها تامة الآن فبحثناها وين؟ في المرحلة. وقسم من أحكام الواجب مقدماتها ليست تامة فنؤخرها إلى مرحلة أخيرة ومستقلة، وهي البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخاص. بلي، إيه، إذن هو ترتب منطقي، إذن محلها هنا، لكن استلنا وعزلنا لها مرحلة مستقلة لشرافة البحث ولتوقفه على بعض المقدمات التي لم تدرس لحد الآن. الفصل الخامس. في الفصل الخامس ننتقل إلى بيان بعض أحكام الممكن. في الفصل الرابع تعرضنا إلى أحكام الواجب، أما الآن فننتقل إلى بعض أحكام الممكن. الفصل الخامس: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفيه بطلان القول بالأولوية. ولكي نبين المطلب نجعله في أمور. الأمر الأول: ما هو المراد من هذا العنوان؟ يعني إذا راجعنا العنوان بمفردات: الشيء ما لم يجب، إذن عندنا شيء شيئي وعندنا شنو؟ وجوب. فما هو المراد من الشيء هنا وما هو المراد من الوجوب؟ الجواب: أما الشيء هنا فالمراد منه الوجود الممكن، الممكن خصوص الممكن وليس الواجب. ولهذا صدر المتألهين صاغ هذه القاعدة بصياغة أخرى فقال: الممكن ما لم يجب لم يوجد. بينما في النهاية العلامة قدس سره يقول شنو؟ الشيء ومراده من الشيء شنو؟ الممكن، خصوص الممكن. أما المراد من الوجوب يطلق عليه شيء بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس شيء بشيء منها، سيأتي. زين، فليكن. ولهذا صدر المتألهين تعبير أدق، ولهذا المفروض بشكل أدق شو نقول؟ الممكن ما لم يجب. فجئنا بعنوان عام وقصدنا شنو؟ الوجود الإمكاني فقط وفقط دون الوجود الواجبي عز وجل. نعم هذا العنوان موهم شامل، لكن المراد واضح وهو شنو؟ الممكن. ما لم يجب المراد من الوجوب هنا هو الوجوب بالغير وليس الوجوب بالذات، فيصير العنوان: إن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد. زين، وفيه بطلان القول بالأولوية. ظاهر هذه العبارة أن بطلان القول بالأولوية الذي ذهب له المتكلمون، ذهبوا إلى الأولوية، هذا البطلان يظهر من هذه العبارة شنو؟ أنه متفرع على قولنا الشيء ما لم يجب لم يجب. يعني لدينا فرع ولدينا أصل، ما هو الأصل؟ الشيء ما لم يجب لم يجب، وفرع يتفرع عليه بطلان القول بالأولوية. ولكن الصحيح لا، بطلان القول بالأولوية ليس متفرعا على أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بل هما متلازمان كما سيأتي في تفاصيل وطيات الباب. إذن في الأمر الأول اتضح المراد من العنوان، ولهذا طبعا في بداية الحكمة ما قال وفيه بطلان القول بالأولوية، بل عطفه بالواو، قال الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية. يعني هذا مو متفرع على ذاك، بل هما أمران متلازمان. الأمر الثاني سؤال: لماذا يحتاج الممكن إلى العلة؟ الجواب واضح، وذلك لأننا قلنا سابقا إن الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا غير ذلك، أي أن الماهية بذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فالعقل حينما يلحظ الماهية يرى أن الماهية لم يؤخذ في حدها الوجود ولم يؤخذ في حدها العدم. الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق، لكن حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم؟ لا هذا ولا ذا. ماهية الإنسان حيوانية ناطقية لم يؤخذ فيها الوجود ولم يؤخذ فيها العدم، أي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، مسلوبة الضرورتين كما تقدم سابقا، مسلوبة ضرورة الوجود ومسلوبة ضرورة العدم. يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، وهذا هو الإمكان بالمعنى الأخص الذي هو سلب تحصيلي وليس إيجابا عدولي، كما شرحنا ذلك تفصيلا في الدروس السابقة. وإذا كان الأمر كذلك فالعقل يقول لا ريب ولا شبهة أن الماهية إذا أرادت أن تخرج عن حد الاستواء إلى طرف الوجود أو إلى طرف العدم فهناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المخرج لها من حد الاستواء إلى حد الوجود أو حد العدم هو ذاتها، يعني ذات الماهية هي التي تخرج الماهية من حد الاستواء إلى الوجود أو تخرجها من حد الاستواء إلى العدم. هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال ممكن لو باطل، وهذا باطل بل هو خلف، لأننا افترضناها شنو؟ متساوي. فافتراض أن الذات تخرج نفسها من الاستواء إلى الوجود هذا يلزم منه الانقلاب المحال، تنقلب من كونها متساوية الوجود والعدم إلى كونها موجودة أو كونها معدومة، وهذا انقلاب محال. الاحتمال الثاني أن تخرج من حد الاستواء إلى الوجود بلا علة ولا سبب ولا مبرر، هيش يعني صدفة، هذا الاحتمال شنو؟ أيضا باطل، لأنه يعني على خلاف قانون العلية، خلاف قانون العلية، الصدفة محالة. إذن يبقى لدينا الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ أن الماهية لكي تخرج من حد الاستواء إلى طرف الوجود تحتاج إلى مخرج، وذلك المخرج ليس هو ذاتها، وإلا لزم الانقلاب. إذن لابد أن يكون المخرج غيرها خارجا عن ذاتها، وذلك المخرج لها الخارج عن ذاتها نسميه العلة. فالماهية لكي تخرج من حد الاستواء إلى الوجود تحتاج إلى مخرج غيرها، ذلك الغير نسميه علة. وبه ينقطع السؤال عن وجود الماهية بلمة، يعني لو خرجت الماهية من حد الاستواء إلى طرف الوجود فرأسا نسأل لما خرجت من حد الوجود إلى من حد الاستواء إلى طرف الوجود ولم تخرج من إلى العدم؟ وليش اختارت طرف الوجود دون العدم؟ هذا السؤال يبقى. لكن إذا قلنا جاءت العلة والعلة أخرجتها من الاستواء إلى الطرف الأول، بعد ينقطع السؤال بلما أو لا ينقطع؟ ينقطع. نقول لما خرجت إلى الوجود؟ الجواب علتها أخرجتها من الوجود، عفوا من الاستواء إلى الوجود. إذن الماهية لكي تخرج من حد الاستواء إلى الوجود تحتاج إلى علة، ولهذا ينقطع السؤال بلما. هذا هو الأمر الثاني. قال: قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي. يعني شنو ليست إلا هي؟ لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، مسلوبة عنها عن الماهية ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا، وهو الإمكان بالمعنى الأخاص الذي تقدم سابقا بيانه تفصيلا، وأنه سلب تحصيلي وليس إيجابا عدوليا. فهي يعني الماهية عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فالماهية لازمها الإمكان والتساوي للوجود والعدم، فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم. طبعا تلبسها بالوجود تعبير حقيقي، لكن تلبسها بالعدم، العدم هو بطلان المعد، تلبس بالعدم هذا استعمال شنو؟ مجازي. في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها، المن لا يستند إلى ذات الماهية، وإلا لزم الانقلاب المحال. لماذا؟ لمكان استواء النسبة في ذات الماهية إلى الوجود والعدم، ولا أنه يعني تلبسها بالوجود أو بالعدم ولا أنه يحصل من غير سبب، بل يتوقف على ماذا؟ بل يتوقف التلبس على أمر وراء الماهية غير الماهية، يخرج الماهية من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم. زين، ما هو ذلك المخرج؟ وهو العلة اللي هو ذلك الغير. الأمر الثالث نطرح فيه سؤال ثالث، وهو إن وجود الماهية يحتاج إلى العلة، فهل العلة دورها فقط وفقط إفاضة الوجود على الماهية، أو تعطي الماهية بالإضافة إلى الوجود تعطيها الوجوب؟ المدعى أنها تعطيها بالإضافة إلى الوجود شنو؟ تعطيها الوجوب، وهذا هو محل الكلام في الفصل الخامس، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وسيأتي بيانه تفصيلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.